الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حاصل ما ذكرناه ما قصدناه بالأمس، وإن كانت العبارة لعلها مجملة، أن إصارة أن استصحاب عدم الإمارة في مورد في الطرف الذي قامت فيه فيما بعد البينة، استصحاب عدم الإمارة على مسلك السيد الشهيد لا يدخل في المعارضة مع إصارة البراءة في الطرف الآخر من أول الأمر، رغم أنه أصل مؤمن هذا الاستصحاب في نفسه، ورغم أن موضوعه بقيام الإمارة يتبدل، لا أنه ينكشف عدمه، فإن الشك الذي هو موضوع الاستصحاب قبل قيام الإمارة كان وجدانيا وفعليا. كيف إذن يقول السيد الشهيد أنه بقيام الإمارة ينكشف الخلاف ولا يكون، وينكشف أن للبراءة في ذاك الطرف لا يكون له معارض في هذا الطرف حتى قبل قيام الإمارة، مع أن هذا الأصل أصل ترخيصي، والأصل الترخيصي في هذا الطرف مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر معارض، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. فذلكة النكتة الأصلية في عدم المعارضة هي أن هذا الاستصحاب لكونه موضوعيا طوليا يعبدنا بمؤدى، هذا المؤدى معارض مع الأصل في الطرف الآخر، لأن الاستصحاب استصحاب عدم الإمارة ينقح موضوع البراءة الشرعية في هذا الطرف، بعد فرض أن البراءة مقيدة بعدم وجود الإمارة في موردها واقعا على المسلك المختار. إذن فباستصحاب البراءة يثبت مؤدى، وهو باستصحاب عدم الإمارة يثبت مؤدى البراءة الشرعية في هذا الطرف ثبوتا ظاهريا، وهذا المؤدى هو المعارض مع البراءة في ذاك الطرف. فمؤدى الاستصحاب إنما هو مطلب معارض، أو قولوا مؤدى الاستصحاب، الاستصحاب يعبدنا بوجود المعارض للأصل في الطرف الآخر في هذا الطرف، يعبدنا بالتعارض ويعبدنا بترتيب آثار التعارض على الأصل في ذاك الطرف مع الأصل في هذا الطرف، فهو لا يدخل في المعارضة مع الأصل في ذاك الطرف، لأن الاستصحاب الموضوعي يعبدنا ويرتب آثار التعارض مع ذاك الطرف، هو يستحيل أن يدخل في المعارضة مع ذاك الطرف، لأن في فرض جريانه يكون ذاك الطرف ساقطا بالمعارضة بحسب مؤداه، إذ معنى جريانه، معنى جريانه ترتيب مؤداه، أثر مؤداه، وأثر مؤداه يعني سقوط الأصل في الطرف الآخر. إذن فيستحيل أن يكون هو طرفا أيضا في المعارضة نفس الاستصحاب مع الأصل في الطرف الآخر، لأن جريانه معناه التعبد بأن ذاك ساقط بالمعارضة، له معارض. معنى جريان الاستصحاب إثبات مؤداه تعبدا، ومعنى إثبات مؤداه تعبدا التعبد بأن الأصل في الطرف الآخر ساقط. مع فرض التعبد بأن الأصل في الطرف الآخر ساقط، لا يوجد أصل في الطرف الآخر لكي يتعارض مع نفس هذا التعبد الاستصحابي، فيستحيل أن يكون التعبد الاستصحابي بنفسه طرفا للمعارضة مع الأصل في ذاك الطرف. إذن يكون المعارض للأصل في الطرف الآخر هو المؤدى التعبدي للاستصحاب، وقد انكشف خلافه بعد قيام الإمارة، انكشف أن هذا المعارض التعبدي أو ترتيب أثر المعارضة كان خلاف الواقع، لا يوجد معارض، نفس الاستصحاب كان موجودا لكن مؤداه لم يكن موجودا، فالمعارض التعبدي له انكشف خلافه، نفس الاستصحاب قلنا أنه يستحيل أن يدخل في المعارضة مع ذاك الطرف، لأنه الاستصحاب إنما يستطيع أن يدخل في المعارضة مع الطرف الآخر. لو كان على تقدير جريانه ذاك الطرف في نفسه حجة، مع أنه على تقدير جريانه ذاك الطرف متعبد به بأنه معارض وساقط بالمعارضة، فيستحيل أن يكون نفس الأصل الموضوعي طرفا للمعارضة. هذه هي فذلكة المسألة بخلافه على مسلك المشهور. التعبير أحسن من تعبير أمس. إذن فالاستصحاب الموضوعي أو الطولي، الأصل الطولي في هذا الطرف يستحيل أن يدخل في المعارضة مع الأصل إصالة البراءة في الطرف الآخر، لأن مؤداه التعبد بأن ذاك له معارض. فإذا كان مؤداه ترتيب أثر المعارضة وأن ذاك ساقط بالمعارضة، هو يستحيل أن يدخل في المعارضة معه، لأنه حينما يجري يعبدنا بأن ذاك ساقط، ومع التعبد بسقوطه لا معنى لن يدخل في المعارضة معه. المعارضة مع الساقط أو مع المتعبد بسقوط متعبد بسقوطه غير معقول. المعارضة فرع أن يكون كلا طرفي المعارضة غير ساقطين، لا واقعا ولا تعبدا، بينما فرض جريان الاستصحاب فرض التعبد بأن الطرف الآخر ساقط بالمعارضة مع مؤدى الاستصحاب وهو البراءة الواقعية. لا بس بعد أحسن، وهذا أحسن طبعا، هذا خلاف الواقع، لأن الاستصحاب إثبات تعبدي لا إثبات وجداني، لكن هذا اللي تقوله أحسن لسيد الشهيد. الاستصحاب لا يتعارض، دليل البراءة يتعارض وهو مقصوده. إذن فسواء كان الاستصحاب حكومة واقعية التمسك بدليل البراءة، إذن التعارض في دليل البراءة لا في دليل الاستصحاب، فالاستصحاب لم يكن طرفا للمعارضة، ودليل البراءة انكشف خلافه، انكشف أن في هذا الطرف لم يكن براءة. وإذا كانت الحكومة ظاهرية، كما أن الحكومة ظاهرية، الإشكال في الهامش مبني على أن الاستصحاب الموضوعي هو يرتب أثر البراءة، لا أن دليل البراءة يرتب أثر البراءة، لأن الأصول الموضوعية حكومات ظاهرية لا حكومات واقعية، يعني هي تعبد بترتيب الأثر لا ترتيب للأثر بدليل ذاك الأثر واقعا. خب حين بناء على ذاك كان يستفحل الإشكال أن هذا الاستصحاب بنفسه تأمين ظاهري، والتأمين الظاهري في طرف العلم الإجمالي محال ممتنع، فهو يدخل في المعارضة، وبلحاظ الاستصحاب التبدل الموضوع لا كشف الخلاف. وهذا جوابه، أن التعبد الاستصحابي لا يمكن أن يدخل طرفا للمعارضة هنا مع الأصل في ذاك الطرف وهو البراءة. لماذا؟ لأن مؤدى هذا الاستصحاب وجود براءة في هذا الطرف ولو تعبدان، وجود براءة في هذا الطرف، المعارضة مع البراءة في ذاك الطرف. إذن مؤدى الاستصحاب التعبد بوجود المعارض لذاك الطرف. إذن فمؤدى الاستصحاب التعبد بأن ذاك الطرف ساقط بالمعارضة. فإذا كان مؤدى الاستصحاب التعبد بأن ذاك الطرف ساقط بالمعارضة، من جديد نفس الاستصحاب لا يمكن أن يعارض ذاك الطرف، لأن فرض جريانه هو فرض التعبد بسقوط طرفه، ومع التعبد بسقوط طرفه لا يوجد طرف ولو تعبدا، لا يوجد طرف لكي يقع طرفا للمعارضة مع نفس الاستصحاب، فيستحيل أن يكون التعبد الاستصحابي نفس الاستصحاب أيضا طرفا للمعارضة والمساقطة مع إصالة البراءة في ذاك الطرف. وبهذا البيان يظهر أن ما يذكره السيد الشهيد تامون، وأن إشكال الهامش غير وارد عليه. فهذا الأمر لا بد من التفصيل، وهذا التفصيل يلتزم به أيضا السيد الشهيد، لا بد من التفصيل في باب الانحلال الحكمي بقيام الإمارة في بعض أطراف العلم الإجمالي بناء على هذا المسلك المختار. لا بد من التفصيل بينما إذا كان الإمارة القائمة من أول الأمر ينكشف أنها كانت موجودة من أول الأمر، حينئذ هذا الكلام تام انحلال يتم. وبينما إذا كنا نعلم بأن الإمارة حادثة الآن موجودة، أو نحتمل، فإن الاحتمال يكفي في عدم الانحلال وتحقق المعارضة، إذ مع الاحتمال فضلا عن العلم يجري في الفرد القصير استصحاب عدم الإمارة إلى زمان اليقين بحدوث الإمارة، فإن هذا الاستصحاب حينئذ لا مكذب له، يحتمل مطابقته للواقع، لأن قيام الإمارة لا لم يوجب لنا العلم بأنها كانت من أول الأمر، وإنما القدر المتيقن الآن موجودة، سابقا كانت أو لم تكن، لعلها لم تكن، لعل البينة الآن قامت في الساعة الأولى التي علمنا فيها بالنجاسة إجمالا، لم تكن هذه البينة قائمة، فاستصحاب عدم الإمارة إلى زمان اليقين بثبوت الإمارة هذا الاستصحاب سوف يكون جاريا ولا يكون منكشفا خلافه. إذن فيكون يعبدنا بوجود المعارض، نفس الاستصحاب الذي يجري والذي لم ينكشف خلافه ولا يزال حتى بعد قيام الإمارة لم ينكشف خلافه بلحاظ الفترة السابقة، يجري هذا الاستصحاب بلحاظ القطعة الزمنية السابقة ويثبت أن للأصل البراءة في هذا الطرف معارض في ذاك الطرف فيسقطه بالتعبد، يكون تعبدا بالسقوط، تعبدا بوجود المعارض وبالتالي بالسقوط بحسب الحقيقة. فهذا هذا البيان تام لكنه يفيد في موارد العلم قيام الإمارة التي يعلم بأنها كانت من أول الأمر، هذا تكميل لذاك البحث الذي بحث دقيق كان عطلنا قليلا. ندخل في أدلة الروايات التي استدل بها الأخباري على الاحتياط. الروايات التي استدل بها الأخباري على الاحتياط روايات كثيرة، طوائف كثيرة، يذكر السيد الشهيد حوالي 10 أو 11 طائفة من الروايات، 11 طائفة هذه الطوائف باستثناء الثلاثة الأخيرة، الباقية الطوائف الأخرى لا دلالة لها، واضحة في عدم الدلالة، وإن جمعها بعض المجاميع الفقهية، جمع كل هذه الطوائف بعنوان مثلا أدلة على الاحتياط أو التوقف أو نحو ذلك. الطائفة الأولى ما دل على مجرد الترغيب في الاحتياط والحث على الاحتياط وحسن الاحتياط من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك وفاحتط له بما شئت، أورع الناس من وقف عند الشبهات، من وقف عند الشبهات استبرأ لدينه. هذه التعبيرات كلها غاية مفادها حسن الاحتياط، حث على الاحتياط، وهذا شيء يقبل به الأصوليين، فإن الأصولي سوف يأتي أنه لا يستشكل في حسن الاحتياط عقلان، بل لعله مثلا استحبابه شرعان. والآمر في أخوك دينك فاحتط، وإن كان في نفسه ظاهرا في الوجوب، إلا أن في هذا السياق يوجد قرينة على إرادة الاستحباب والترغيب لا أكثر، وهو فاحتط له بما شئت، بما شئت يعني بالمقدار الذي تريد، ولو كان هذا الأمر وجوبيا الأمر الوجوبي لا يقيد بالمشيئة، لأن بالمقدار الذي تريد بما شئت، الأمر الاستحبابي نعم يناسب أن يقيد بالمشيئة، من مستحبات الإنسان يستحبها ينبغي أن يأتي بها بمقدار الذي يريد لا يتركها رأسا. فبما شئت قرين على أن فاحتط أمره استحبابي، كذلك أخوك، أخوك دينك، تعبير بالأخوة أيضا قد يناسب هذا المعنى لا يناسب مع إرادة الوجوب. الطائفة الثانية ما يدل على لزوم تحكيم أقوال الأئمة وحجية أقوالهم فقط دون غيرهم، دون الاجتهادات والرأي والأصحاب الآراء المدارس الأخرى، مدرسة الرأي والقياس، من قبيل الروايات التي وردت في هذا السبيل تنهى عن الرأي والقياس وتأمر بالرجوع إلى الأئمة، إن الله لم يكلفهم اجتهادا لأنه نصب لهم أدلة وأقام لهم أعلاما وأثبت عليهم الحجة. وهذا أيضا مسألة متفق عليها أجنبية عن باب الاحتياط في الشبهة، لا بد للإنسان أن يرجع إلى أئمة في أخذ الأحكام الشرعية، هذا مطلب يقبله الأصولي أيضا، ليس مفاد هذه الروايات بأي وجهين الدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة. الطائفة الثالثة الأوامر بالإرجاء من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة في ذيلها فأرجه حتى تلقى إمامك، وهذه الروايات أيضا واردة في مورد وجود الإمام وإمكان السؤال عن الإمام، يعني إمكان الفحص واستعلام الحكم الشرعي، هذا المطلب أيضا يقبله الأصولي، فإن الأصولي لا يجري البراءة قبل الفحص ومع وجود الإمام وإمكان استعلام الحكم للإمام، بالإضافة إلى أن هذه الروايات واردة في لعله في موارد أجنبية عن مورد الشبهة ناظرة إلى التوقف في الإفتاء والإعطاء الرأي ونقل الرأي الذي يكون مثلا مشكوكا. الطائفة الرابعة أدلة الأمر بالتعلم، هل لا تعلمت يوم القيامة؟ يقال هل لا عملت؟ يقال لم أكن أعلم، فهل لا تعلمت؟ هذا أيضا استدل قد يستدل به لاحتياط، وهذا أيضا يدل على وجوب الاحتياط وتنجز التكليف قبل الفحص، ويدل على وجوب التعلم، وأن ترك التعلم الجهل الناشئ من ترك التعلم ليس عذرا، وهذا أيضا يقبله الأصولي، فإن الأصولي أيضا يقبل أن الجهل الذي ينشأ من ترك التعلم والذي يمكن للمكلف أن يتعلم هذا ليس عذرا، بل يجري فيه الاحتياط، يجب عليه التعلم طريق وجوبا طريقيا. الطائفة الخامسة ما دل على تحريم القول بلا علم، لو أن العباد جاهلوا وقفوا ولم يجحدوا ولم يكفروا، مثلا ولم يجحدوا لم يكفروا، وهذه الرواية وأمثالها أيضا تدل على أن الإنسان إذا جهل لابد أن يقف وإلا يكفر، هذا أيضا واضح أنه ليس النظر فيه إلى مسألة العمل، نظر فيه إلى مسألة الإسناد والقول. ولهذا يقول لو أن العبادة إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا، جحد إنما هو الإنكار، الإنكار والنافي، لا ربط له بباب العمل، ناظر إلى باب القول والإسناد. لا ينكر، لا ينبغي الإنسان ينكر الشيء الذي يجهله لمجرد أنه يستبعده ويستغربه، يراه غريبا بحسب فهمه وعقله ورأيه. أما إذا بسرعة أي شيء لا يقبله عقله المحدود ينكره على الله ويجحده على الإسلام، هذا قد ينتهي به إلى الكفر، لهذا قال لم يكفروا، ينتهي به إلى الكفر. فهذه الروايات أجنبية عن مسألة وجوب الاحتياط في العمل، ناظر إلى جانب الإسناد والقول والتبني أو الإنكار لكل ما مثلا لا يقبله عقله المحدود. هذا نظير روايات الآيات التي أيضا استدل بها الأخباري، ونحن قد يعني تركناها لوضوح ضعف الاستدلال بها. لا تقف ما ليس لك به علم، هناك أيضا استدل بالآيات بلا تقف ما ليس لك به علم، أيضا هذا ناظر إلى باب الإسناد والعمل والقول والالتزام لا إلى باب العمل. والأخباري الأصولي حينما يسند الإباحة أيضا يسنده على أساس العلم بأن الإباحة مجعولة في مورد الشبهة من قبل الشارع. الطائفة السادسة ما دل على حرمة الجري العملي لا القول بلا علم، هذا ناظر إلى العمل بلا علم. من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه، قطع أنف نفسه وقطع أصل نفسه. من هجم على أمر بغير علم جدع أمر أنف نفسه، وهذا أيضا ليس ظاهرا فيما يقوم ما يريده الأخباري يريد أن يستدل، قد يستدل بهذه الطائفة على وجوب الاحتياط والعمل، لأن هذا ناظر إلى العمل. لكن أولا من هجم على أمر بغير علمين، هذا يقصد به أن يكون بلا مستند، هجم على أمر بغير علمين ليس ظاهرا في بغير علم بالواقع، بغير علم أصلا، بغير علم بصحة الهجوم صحة الارتكاب، سواء كان هذا العلم علما بالحكم الواقعي أو علما بالحكم الظاهري أو علما بالوظيفة العقلية. إذن والأصولي يدعي أن هناك علم بالإباحة أو علم بالبراءة العقلية على الأقل، فيكون بحسب الحقيقة خارجا تخصصا عن موضوع من هجم على أمر بغير علم، بالإضافة إلى احتمال أن يكون النظر في هذا إلى نظر إلى هجم على أمرين، هذا غير مجرد ارتكاب المشتبه، يعني اتخذ مقاما وخطا ووضعا في المجتمع ومذهبا اتجاها، باعتبار أن هذه الروايات كانت تعالج وتنظر إلى الحالة التي كانت عند المسلمين من قيام اتجاهات ومدارس وآراء ورايات ومسائل سياسية وخطوط، فكأنه كانت هذه الروايات تريد أن تبطل الدخول في تلك المداخل والهجوم على تلك يعني الدخول في تلك المواقف السياسية والاجتماعية والمذهبية من دون علمين ومن دون مستندين، فيكون أجنبي أيضا عن مسألة. وذاك أيضا من الواضح أن فيه ضلالة وفيه انحراف عن خط أهل البيت. الطائفة السابعة ما ورد بعنوان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا استدل به أن المشتبه مما يراب يريبك فدعه، وهذا الجواب عليه واضح. هذا إرشاد إلى مسألة عقلية واضحة، أن المستند رأس الخيط لابد أن يكون علما أو ما يكون بحكم العلم. الإنسان لا ينبغي أن يقدم على شيء لا تكون الوظيفة فيه واضحة له، لابد أن يكون حينما يقدم على شيء من الأشياء يعلم بصحة هذا الشيء، إما بصحته الواقعية أو بصحته الظاهرية، يعني بالترخيص الظاهري على الأقل فيه، أو بوظيفته العقدية. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك إرشاد إلى هذا الأمر، إلى أنه كلما دار الأمر بين طريقين أحدهما متيقن والآخر مشكوك، لابد أن تختار الطريق المتيقن للطريق المشكوك المريب، وهذا أمر واضح. والأصولية يدعي أن الإباحة طريق متيقن لأنه دل الدليل عليه الشرعي أو العقلي أو كليهما. الطائفة الثامنة الأوامر بالاحتياط، الأمر بالاحتياط لبعض الأفراد في بعض الموارد الخاصة، لبعض الولاة ولبعض القضاة، مثلا في خطبة الإمام كتاب الإمام الوالي على البصرة، الخطبة الكتاب المعروف ورد هذا التعبير: فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. ما اشتبه عليك علمه فالفضه، عندما كان مثلا بلغ الإمام أن هذا يدخل في يعزم من قبل الوجهاء والأشراف والأثرياء في البلد، فيذهب إلى بيوتهم ويجلس على موائدهم التي فيها أطعمة وكذا. الإمام يبين خطب كتاب من أروع الخطب والكتب في نهج البلاغة موجود في أمور، إلى أن يصل إلى هذه الفقرة: فما اشتبه عليك علمه فالفضه، يعني اتركه دعه لا تأكله، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. هذا أولا، وهذا وارد في خصوص شخص معين وهو الوالي، وهذا الوالي لعله للوالي خصوصيات خاصة. الوالي لابد أن يقوم ببعض الأمور التي قد حسنات الأبرار سيئات المقربين، قد ينبغي أن يقوم ببعض الأمور التي لا يجب، حتى بعض الاحتياطات المستحبة، بعض التحفظات والتقيدات التي من الآخرين ليس واجبا، قد يكون من الوالي لمنصبه وموقعه يكون واجبا. فلعل الإمام هنا باعتبار خطاب كتاب خاص هذا وأمر شخصي، أراد لشخص الوالي ومن يكون في موقع الوالي أن يكون له هذه المرتبة من الاحتياط، بحيث لا يظهر أمام الناس بأنه لا مبالي ويرتكب المشتبهات حتى لو كان جائزا. فما اشتبه عليك علمه فالفضل، مضافا إلى أن اشتبه عليك علمه لا يعلم أن المقصود به اشتبه عليك علمه يعني من حيث الحرمة والحلية، بل لعل النظر إلى مسألة أخرى، ما إلى مسألة إلى مسألة
جماعة ربما دعوت أن يظلم شخص
أنه ولا هؤلاء لا إشكال أن هذا المال أعطوه له، واليد حجة في مورد الخطاب شبهة موضوعية، وفي هذه الشبهة الموضوعية يوجد إمارة أيضا على الملكية وهو يد صاحب البيت، وفي الشبهات الموضوعية حتى الأخباري بلا يد فضلا عن اليد لا يقول بالحرمة بصات الحرمة والاحتياط، وإنما يقول بالبراءة، يقول بالحجية اليد. إذن فما اشتبه عليك علمه يراد به معنى آخر هنا، يعني ما علمت أنه مقدم لك من دون قصد سوء من هؤلاء، قصد الاستفادة والفرصة إيه لا بس كله، ولكن ما يعطى لك ويقدم لك من أموال هؤلاء بنية أنه بعد ذلك يستفاد ويستغل هذا الطعام لكي تظلم بعض من تظلمه وتحكم لهم أو تكون إلى جانبهم في قبال الآخرين، ذاك حينئذ لا بد أن تلفظه. وبقرينة الذيل هم السياق يعني مورد الرواية الخطبة والكتاب يناسب هذا المعنى، وهم ذيل الكتاب يقول وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، طيب وجوهه ما يقول طيب الكلام، لم يضف الطيب إلى طيب الطعام، لو كان نظر إلى الحلية كان ينبغي يقول ما أيقنت بطيبه فنل منه، لم يقل ما أيقنت بطيب وجوهه، يعني وجه العطاء ما هو هذا الذي أعطاك ماله، المال ماله ليس مال الحرام، لكن بأي وجه أعطاك، طيب الوجه غير طيب الطعام، الطعام طيب يعني حلال طعامه، لكن بأي وجه أعطاك ولأي قصد ونية أعطاك هذا الإنسان، فما يعطيكه بنية الاستفادة منك وبنية الرشوة وبنية أمور من هذا القبيل الارتشاء إياك، حتى المشتبه منه لا تدنو منه، وما أيقنت به نل منه دون المشتبه، فضلا عن المعلوم أنه من أجل الرشوة ونحو ذلك. هذا أيضا خطاب آخر أيضا في عهد الإمام إلى مالك الأشتر عهد المعروف هم وارد، اختر للحكم بين الناس أفضل رعيته كذا، ثم يقول وأوقفهم في الشبهات، أوقفهم في الشبهات، هذا أيضا قد يستدل به على أن الوقوف عند الشبهة واجب، هذا أيضا واضح هذا الاستدلال في غير محل. أولا هذا مربوط بالقاضي ليس لكل أحد، لعل القاضي في مقام القضاء والقضاء ولا بد أن يكون محتاطا حتى في الشبهة. ثانيا هذا أيضا وارد في الشبهات الموضوعية، عادة القاضي قضاؤه في الشبهات الموضوعية التي أخباري أيضا لا يقل بوجوب الاحتياط فيها، إذن فلا بد أن يكون المقصود بأوقفهم في الشبهات معنى آخر، يعني في مقام القضاوة هذا يكون مطمئنا به، ليس إنسانا يمكن أن تأخذه هفوة في عالم القضاء فيقضي بحسب فهمه، بحسب مثلا هواه، بحسب مشتهياته، من دون أن يكون مطلعا بأساليب القضاء ومن دون أن يكون متورعا. أوقفهم في الشبهات يعني أن يكون ورعه بدرجة بحيث لا يحتمل في حقه أنه يحكم بالشبهة، يحكم بما ليس له مستناد، لابد أن يكون المقصود به هذا، وإلا في باب الترافع عادة الشبهة موضوعية، وفي الشبهات الموضوعية لا يجب الاحتياط حتى عند الأخباري. هذه الطوائف الثمانية التي لا دلالة في شيء منها على وجوب الاحتياط، المهم من روايات الاحتياط يعني ما يستحق أن يذكر في الواقع لمقام الاستدلال للأخباري لمدعى الأخباري طوائف ثلاثة. الأولى ما دل على أنه الوقوف، ما علق على عدم الوقوف في الشبهة الوقوع في الهلكة، قف عند الشبهة أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا وارد في بعض الروايات، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، معناه أنه لو لم يقف عند الشبهة لوقع في الهلكة، فعلق ورتب على عدم الوقوف عند الشبهة رتب عليه الوقوع في الهلكة، هذه طائفة. طائفة ثانية أخبار التثليث، الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب، الواردة في عدة روايات من جملة جملتها مقبولة عمر بن حنظلة أيضا وارد في هذا الشيء، وشبهات بين ذلك، فمن مثلا وقف عند الشبهات نجا من الهلكات وأمثال هذه التعبيرات، هذا نسميه أخبار التثليث، حلال بين حرام بين وشبهات، تثلث الأمور وتأمر باتباع الحلال البين واجتناب الحرام البين والتوقف عند الشبهات، وأن الشبهات حمى للمحرمات، فمن لم يراعي الحمار وقع في نفس المحرمات. هذا أيضا أخبار أخبار التكليف. الطائفة الثالثة أخبار تأمر بالاحتياط صريحا في بعض الشبهات الحكمية، في بعض الموارد من الشبهات الحكمية الإمام أمر بالاحتياط أنه لا بد وأن يحتاط هناك. هذه الطوائف الثلاثة يمكن أن يعني قد يقال أنه يعني لا بد من ملاحظة الاستدلال بها. أما الطائفة الأولى الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، تقريب الاستدلال بها أنه تفريع الوقوع في الهلكة على عدم الوقوف عند الشبهة بنفسه دليل على أن الوقوف عند الشبهة واجب، لأن هذا من ألسنة البيان الوجوب، من قبيل الروايات التي تقول مثلا تبين حرمة شيء ببيان العقوبة، درجة العقوبة على تركه على فعله، أو وجوب واجب ببيان من ترك صلاة الصبح مثلا أخزاه الله يوم القيامة كذا في النار. توجد هناك روايات كثيرة تبين الأحكام الشرعية الإلزامية وجوبا أو تحريما بلسان بيان العقوبات المترتبة على المخالفة. هذا أيضا لسان من ألسنة بيان التحريم أو الوجوب الإلزام. وهذا منه عدم الوجع، هذه الروايات تقول من وقف عند الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني لو لم يقف لوقع في الهلكة. والمراد بالهلكة لابد مثلا هنا العقوبة قطعا نظر الإمام إلى الهلكات الأخروية والإلهية، فكأنه قال من لم يقف عند الشبهة وقع في الهلكة، وقع في العقاب. وأحد ألسنة بيان الوجوب ذكر العقاب، ترتيب العقاب على المخالفة، فيدل على وجوب الوقوف عند الشبهة وهو معنى وجوب الاحتياط. هذا تقريب الاستدلال. هذا التقريب يمكن أن يناقش فيه بوجوب هذا الاستدلال. أولا أنه عنوان الاقتحام وارد في هذه الروايات، هذه الطائفة الوقوف خير من الاقتحام، والاقتحام ليس عبارة عن الارتكاب مجرد الفعل أو الترك. الاقتحام بمعنى مدلول اللفظ والمادة اللغوية للاقتحام إنما هو الدخول فجأة، اقتحم، تقول فلان اقتحم الدار أي هجم على الدار. إذن فالنظر إلى عدم النظر إلى عدم التوقف بنحو الاقتحام، النظر إلى عدم التوقف في الشبهات بنحو الاقتحام، يعني الهجوم والتهالك على الشبهات. وحينئذ هذه الخصوصية لابد أن يراد بها أحد معنيين، إما أن يراد به عبر بالاقتحام والدخول فجأة والهجوم، بمعنى أن هذا الكناية عن أن النظر إلى الشخص الذي يقدم يسرع في الإقدام بلا أن يتريث وأن يتأمل أن هذا له وجه مصحح وليس له وجه مصحح. يراد بالاقتحام حالة التسرع، عبر بالاقتحام كناية عن من يتسرع إلى ارتكاب الشبهات وأن لا يبالي بالوقوع فيها، مثل هذا الإنسان الذي هذا الإنسان معناه أنه لا يلتفت لا يتأمل ليرى أنه هل يوجد مجوز فيرتكب أو لا، بلا تأمل في هذه الناحية يتوثب ويسرع إلى الارتكاب. هذا هو الذي عبر عنه بالاقتحام، إما بهذه النقطة عبر بالاقتحام. ومن الواضح أن هذا معناه حينئذ النظر إلى ذاك الإنسان الذي عدم وقوفه عند الشبهة بهذا النحو، بنحو أنه لا يتأمل أنه هل يجوز له أو لا يجوز له، يعني لا يستند إلى ركن إلى مستند في مقام العمل، لا يلتفت إلى أن هذا هنا لابد أن يفحص أو ليس لابد أن يفحص، أو أن هل هناك مجوز واقعي ظاهري عقلي يجوز له الدخول، لا يفكر في هذه المسائل، رأسا يقتحم. مثل هذا الإنسان سوف يقع في الهلكة، وهذا لا يشمل مورد بحث الأصولي، فإن الأصولي لا يرتكب الشبهة بنحو الاقتحام، وإنما يرتكبه بنحو التريث بعد إذا كان قبل الفحص ويفحص، يقول لا يجوز الارتكاب، لابد أن يفحص، وبعدما يفحص ولا يجد دليل حينئذ يشخص وظيفته العقلية أو وظيفته الشرعية الظاهرية من خلال أخبار البرائل. هذا لا يصدق عليه اقتحم، عنوان الاقتحام لا يصدق في هذا المورد، فلا إطلاق لهذه الأدلة لهذه الطائفة لمورد كلام الأخباري بالبرائل. إما يكون هكذا أو يكون كلمة الاقتحام، وهذا هو جواب آخر في الواقع، قرينة استعمال هالكلمة هنا قرينة على أن النظر وكذلك الهلكة هم تناسب هذا المعنى، النظر إلى الموارد التي يكون فيها في ارتكابها أخطار كبيرة، يعني المحتمل والمشتبه يكون خطيرا بحيث فيه نتائج وخيمة وآثار قد تنتهي إلى الكفر بالله، إلى الضلالة، إلى الانحراف، فيكون النظر إلى الهلكات يعني إلى المحتملات الخطيرة، وهذا بحث آخر أجنبي عن مدعى الأصولي والأخباري. يمكن أن يكون في بعض الموارد، بعض الأمور، بعض التكاليف لأهميتها وخطورتها واهتمام الشارع بها لأهمية المحتمل لا لأهمية الاحتمال، هناك الشارع لا يجوز حتى الارتكاب من قبيل ما يقوله الفقهاء عادة، هذا مشهور وصحيح أيضا، أن الشارع في باب الدماء والفروج مثلا يحتار، يعني يهتم فيها، فلا لا تقية في الدماء، لا تساهل في الدماء، لا تساهل في الفروج. هناك روايات أيضا على هذا المعنى، حتى الأمور التي في غير هذا الباب، الشكوك التي في غير هذين البابين تكون مغتفرة، هناك لا يكون مغتفرة حتى مع وجود بينة أو يد أو استصحاب. هناك رواية يذكرها سيد الشهيد في باب النكاح على الشبهة في امرأة لعلها أختك لعلها كذا، الإمام يمنع من نكاحها بنحو يكون هناك ولد والناس، لأن هذا سوف يلقي هذا الشخص، وإن كان المورد مورد لأصل موضوعي حجة في نفسه، وهو استصحاب عدم كونها أخته أو عدم كونها مثلا كونها مزوجة كونها خلية، لكن مع ذلك أو حجية قولها إذا هي قالت، مع ذلك الإمام يقول لا بد من التحفظ في هذه الموارد، أو على الأقل التحفظ من الناس. إذن يكون كلمة الهلكة والاقتحام قرينة على أن النظر إلى مثل هذه الموارد التي يكون فيها خطورة، أو موارد المذاهب والاتجاهات العقائدية التي كانت عند المسلمين حصلت بالتدريج عند المسلمين، والتي كانت تنتهي بالنهاية إلى الكفر، إلى الزندقة، إلى الضلالة، إلى الخروج عن الدين والمروق عن الدين، النظر إلى الوقوف عند تلك الشبهات لخطورة في المحتمل، أن المحتمل هناك خطر ينتهي بالإنسان إلى كفر أو إلى نتيجة مخالفة عملية خطيرة ليست من قبيل ارتكاب كل محرم لكي يمكن أن يكون جائزا ويمكن أن لا يحتاط فيه. هذا أيضا الاحتمال أيضا كذا، ليش يناسب مع هذا؟ هذا يناسب أن النظر أن يكون نظر إلى العقائد، هذا بنفسه قرينة على أن النظر إلى باب المعتقدات والمذاهب والاتجاهات العقائدية والفكرية والفقهية التي كانت تتبنى الروايات، باب بيان المسائل الفقهية أو مسائل الاعتقاد لم تحسن لم تتيقن بصدوري عن المعصوم، هذا المقصود، يعني لا تتيقن به، لم تحصي يعني لم تتيقن بصدوره، إحصاء كناية عن الفحص واليقين بأنه يكون صادرا وصحيحا، يعني لم تحصي صحته. إذن فالذيل أيضا شاهد على أن النظر إلى باب المذاهب التي كانت تتحقق، مذاهب فقهية، مدارس فقهية أو عقائدية أو غير ذلك فلسفية، وهناك توجد خطورة واقعا لا بد من التوقف فيها لأن الدخول فيها قد ينتهي بالإنسان إلى أن يخرج في خط بالنهاية. هذا الخط منحرف أساسا، خط انحرافي، خط الزندقة، خط الغلو، خط الخطوط التي وجدت في المجتمعات الإسلامية وكلها هذا الفرق التي وجدت وكلها في ضلالة على ضلالة إلا فرقة واحدة. إذن فهذه الطائفة بهذا الوجه الثاني أيضا يكون تكون أجنبية عن محل الكلام، مضافا إلى جواب آخر الذي هذا الجواب من أوضح الأجوبة على الاستدلال بهذه الطائفة، وهي أن كلمة الشبهة في هذه الروايات لا ينبغي أن تحمل على ما نحن نفهمه من الشبهة بمعنى الشك. اصطلاح الشبهة عند الأصولي والفقهي اصطلاح خاص، معنى اللغوي للشبهة ليس هذا المعنى. الأصولي والفقهي والأخباري قد يسمي بالفقه نسمي الشك بالشبهة، لكن المعنى اللغوي للشبهة ليس بمعنى الشك. المعنى اللغوي للشبهة يعني ما يكون مريبا، الشبهة يعني المريب، ما يكون الحق مع الباطل فيه مشتبها، الشبه في اللغة بمعنى التماثل، والشبهة الشيء الذي يكون مثل الحق ولكنه ليس هو، يعني يكون باطلا لكن يشبه بالحق. ومن يراجع استعمالات كلمة الشبهة في اللغة أو في الروايات يجد أن كلمة الشبهة معناها هذا المعنى، يعني تلبس، تلبيس الحق بالباطل بالحق، تلبيس الحق بالباطل بالحق معناه الشبهة. ف يبتغون ما تشابه ابتغاء الفتنة في تلك الآية، آية المحكمات والأخر متشابهات والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. هناك الشبهة بهذا المعنى، بمعنى تلبيس الباطل ثوب الحق فيشتبه بالحق، يعني يصبح مثل الحق وكأنه الحق وليس بحق. يعني موارد الضلالات والخداع وال انحرافات التي أصحابها يطرحونها ويلبسونها يشبهونها بالحق، يلبسون عليها الثوب الحق والحقانية وهي ليست بحق، فيكون النظر إلى عدم الدخول في تلك الضلالات. الوقوف عند الشبهة يعني عند هذه الأمور التي طرحها هؤلاء المشبهون وهؤلاء الذين في قلوبهم زيغون فأسسوا أفكار، أسسوا مدارس، أسسوا اتجاهات. الوقوف عند هؤلاء وعدم الدخول والانخراط معهم هو الذي ينجي الإنسان من الهلكة، هلكة الكوف، هلكة الزندقة، هلكة الابتعاد عن خط الله سبحانه وتعالى ورسالة الله وحكم الله. وبهذا تكون أصلا هذه الروايات أجنبية عن باب الشبهة بمعنى الشك، إنما يكون نظر إلى مثل هذه المسألة، وهذه المسألة أيضا أجنبية. هذه أجوبة ثلاثة على التمسك بهذه الطائفة تبطل الاستدلال بهذه الطائفة على الاختيار، إلا أن الأصوليين في مقام إبطال استدلال الأخباريين سلكوا مسلكا آخر وأجابوا بجوابين آخرين كلاهما ليس تاما. كان البحث في الروايات التي استدل بها الأخباري لإثبات الاحتياط شرعا الشبهات التحريمية، وقلنا أن المهم من هذه الروايات طوائف ثلاثة من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وبينا تقريب الاستدلال بهذه الطائفة، ثم المناقشات التي ينبغي أن يورد بها على هذه الطائفة، وحا حاصلها ثلاث مناقشات تقدمت. أولها أن التقابل بين الوقوف والاقتحام لا بين الاحتياط والارتكاب. والاقتحام عبارة عن الدخول بلا مستند وبلا تريث مع العجلة. مناقشة وهذا أجنبي عن مسألة الاحتياط كما أشرنا الأمس وفصلناه. الثاني أن هذا أيضا ظاهر هذه الروايات هذه الطائفة أن الموازنة والمقابلة بين الفرضين اقتحام في الهلكة والوقوف بلحاظ خطر المحتمل للاحتمال. وأيضا هذا أجنبي عن مسألة الاحتياط والبراءة في الشبهة لنفس الاحتمال مع قطع النظر عن المحتمل، وبينا قرينة على ذلك. الجواب الثالث أنه أساسا كلمة الشبهة في هذه الروايات لا ينبغي أن تحمل على المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين. الشبهة اصطلاحا عند الأصوليين بمعنى الشك، لكن لغة ليست الشبهة بمعنى الشك، إنما الشبهة بمعنى الباطل الذي يلبس ثوب الحق فيشتبه، يلبس ثوب الحقانية فيشبه على الآخرين. هناك من يتتبع الروايات التي استعملت كلمة الشبهة في لسان الأئمة يفهم، مضافا إلى أن المعنى اللغوي ذلك الاستعمالات الواردة في كلمات الأئمة من يلاحظها يجزم بأن مرادهم من الشبهة هذا المعنى، يعني الضلالات والبدع والانحرافات التي كان يطرحها المنحرفون وأصحاب المذاهب والاتجاهات الفاسدة ويلبسونها ثوب الحق. الوقوف عند الشبهة بذاك المعنى لا الشك والاحتمال الذي إطلاق الشبهة عليه إطلاق اصطلاحي مجازي وليس حقيقي. هذه هي المناقشات الأساسية في هذه الطائفة. إلا أن الأصوليين ناقشوا، يعني المحققون علماء الأصول ناقشوا بمناقشتين أخريين في الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات، يعني أجابوا عليها بنحو آخر. الجواب الأول الذي ذكروه قالوا أن هذه الروايات تأمر بالوقوف عند الشبهة معللا ذلك بأنه خير من الاقتحام في الهلكة، وهذا التعليل ظاهره أنه مع قطع النظر عن هذا الأمر يوجد هلكة في ذلك المورد، كأنه قال لأن هناك هلكة فقف فالوقوف خير، وهذا ظاهره أن الهلكة والعقوبة ثابتة مع قطع النظر عن الوقوف والأمر بالوقوف، وهذا حينئذ لا يناسب أن يكون هذا الأمر مولويا وإيجابا للاحتياط، إذ الأمر المولوي يكون العقوبة على مخالفته ومعلولا له لا أنه علة وثابتة في المرتبة السابقة عليه. إذن فلا بد وأن تكون مثل هذه الألسنة إرشادا إلى لزوم الاجتناب في مورد يكون فيه ملاك ومقتض للهلكة والعقوبة، يعني في مورد يكون التكليف منجزا في نفسه في المرتبة السابقة، إرشاد إلى أنه في كل مورد كان يوجد هلكة وعقوبة التوقف خير من الاقتحام والارتكاب الذي يوقع الإنسان في الهلكة. فقد أخذ في موضوعها وقول علل الوقوف بثبوت الهلكة في نفسه، وهذا لا يكون إلا بنحو الإرشاد إلى المورد الذي يكون فيه الحكم والعقوبة والهلكة الأخروية منجزة في المرتبة السابقة بمنجزين من قبيل موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مثلا، أو موارد الشك في الامتثال، أو موارد قيام منجز لتكليفين. فلا يمكن أن يستفاد من نفس هذا اللسان وجوب الاحتياط وتنجيز الاحتياط، لأنها تفرض الهلكة بنحو التعليل والثبوت في المرتبة السابقة على ثبوت إيجاب هذا الأمر وعلى الوقوف والأمر بالتوقف. إذن فتكون إرشادية إلى ما يدركه العقل بحسب الحقيقة، أنه كل في كل مورد كان احتمال عقاب المولوي موجودا، يعني كان التكليف منجزا وبالتالي احتمال العقاب الأخروي موجودا، العقل أيضا يرشد إلى أن الوقوف خير من الوقوع في العقاب، وأنه لا بد من الوقوف أو لا بد من مثلا دفع العقاب ودفع الضرر المحتمل الأخروي. إرشاد إلى تلك القاعدة العقلية، لا جعل إيجاب احتياط لم يكن ثابتا وبه يتنجز التكليف الواقعي، فإن هذا لا يناسب مع جعل التعليل ثبوت الهلكة في المرتبة السابقة، لأنه لو كان المراد جعل حكم مولوي فحينئذ الهلكة في طول ثبوت ذلك الحكم المولوي لا بقطع النظر عنه وفي موضوعه. هذا الجواب الأول الذي ذكره المشهور. وحينئذ موارد تنجز التكليف في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو في الشك قبل الفحص أو في الشك في الامتثال، هذه الموارد لا يشك الأصولي أيضا مع الأخبار في وجوب الاحتياط فيها ولو عقلا، فلا تكون دليلا على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية، إذ في الشبهة البدوية لا يوجد منجز واحتمال للهلكة والعقوبة من باب حكم العقل بقبح العقاب، فيطمئن بعدم العقاب، يعلم بعدم العقاب لاستحالة العقاب وقبح العقاب، فيكون حينئذ مفاد هذه الروايات أجنبيا عن إثبات إيجاب الاحتياط الشرعي. هذا الجواب أجيب عليه من قبلهم بعنوان الإشكال أو الجواب على هذا الإشكال، أنه عنوان الشبهة مطلق يشمل الشبهة البدوية أيضا، الوقوف عند الشبهة، شبهة ليست مخصوصة بالعلم المقرونة بالعلم الإجمالي أو قبل الفحص، يشمل الشك والشبهة بعد الفحص أيضا البدوية. وحينئذ نحن من هذا الإطلاق نتمسك بهذا الإطلاق ونثبت بالملازمة أنه في الشبهة البدوية قبل الفحص بعد الفحص أيضا يوجد هلكة، يعني أيضا الوقوف خير، الوقوف فيها خير من الارتكاب والاقتحام. نأخذ بهذا العموم ونثبت بالملازمة أنه إذن الشارع في موارد الشبهة البدوية أيضا جعل العقاب والهلكة، أي نجز الشبهة البدوية ولو من باب جعل إيجاب الاحتياط، فنستكشف بالدلالة الالتزامية جعل إيجاب الاحتياط في الشبهة البدوية، وبالتالي تنجز العقوبة والهلكة الأخروية، فيكون ثبوت إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية على المكلفين. هذا دالا بالدلالة الالتزامية على إيجاب الاحتياط، بالمطابقة لا يدل على إيجاب الاحتياط، لكن بالدلالة الالتزامية هذا العموم، عموم الوقوف عند الشبهة للشبهة البدوية التي قد فحص فيها الفقيه مثلا ولم يجد فيها دليلا على الوجوب، عمومه لتلك الشبهة، وأن الوقوف في تلك الشبهة أيضا يكون خيرا من الاقتحام، لأن فيه هلكة لو اقتحم وقع في الهلكة والعقوبة الأخروية. هذا يدل بالدلالة الالتزامية أن هناك أيضا التكليف منجز على المكلف. التكليف يكون منجزا على المكلف ويكون حينئذ الهلكة موجودة، وهذا يساوق يعني يستلزم جعل إيجاب الاحتياط فيها، إذ لولا جعل إيجاب الاحتياط لما كان التكليف منجزا. فنثبت إيجاب الاحتياط بالدلالة الالتزامية لهذا العموم، والعمومات دلائلها الالتزامية تكون حجة لأنها إمارات وأدلة اجتهادية. ولا فرق أن يثبت إيجاب الاحتياط بالدلالة المطابقية أو يثبت إيجاب الاحتياط بالدلالة الالتزامية. لو كان هذا الأمر مولويا ابتداء بالدلالة المطابقية يثبت إيجاب الاحتياط في تمام الشبهات، الآن بالدلالة الالتزامية نثبت إيجاب الاحتياط باعتبار أن هذا الأمر المرشد إليه، وهو أن الوقوف عند احتمال الهلكة واحتمال العقاب خير من الاقتحام. هذا إطلاقه يشمل موارد الشبهات البدوية أيضا، وهذا الإطلاق لا يمكن أن يكون صادقا إلا بأن يكون هناك أيضا احتمال الهلكة موجودا، يعني احتمال العقاب موجودا، وهذا لا يكون إلا إذا كان إيجاب الاحتياط مجعولا في ذلك المورد، وحينئذ نستكشف جعل إيجاب الاحتياط، بالتالي وجود احتمال الهلكة في موارد والعقوبة في موارد الشبهات البدوية. هذا أيضا بعنوان الجواب عن ذلك الإشكال ذكره بعض المسؤولين. هذا الجواب غير تام باعتبار أن هذا الجواب يجعل هذا الخطاب قضية خارجية، لأنه معناه أن هذا الخطاب ليس قد أخذ في موضوعه احتمال الهلكة، وإنما ينظر إلى الشبهات كل شبهة شبهة ليرى أن أي شبهة فيها احتمال العقوبة وأي شبهة ليس فيها احتمال العقوبة. هذا معنى النظر إلى الشبهات وبيان أن الشبهة البدوية أيضا فيها احتمال العقوبة، من باب أن الشارع قد جعل إيجاب الاحتياط، وهذا خلاف كون القضية حقيقية، فإن القضايا الحقيقية لا يكون الحكم فيها ناظرا إلى الموارد الخارجية من الموضوع، وإنما الحكم مجعول على فرض وجود الموضوع من دون أن يتكفل دليل الحكم أن هذا الموضوع متى يكون موجودا ومتى لا يكون موجودا. الموضوع في القضايا الحقيقية إنما هو الشيء المفروض بنحو التقدير، ولهذا قيل بأن الموضوع مقدر الوجود دائما، أي كأنه هكذا كلما كان احتمال الهلكة والعقوبة موجودا حينئذ لا بد أن ينبغي التوقف، أما متى يكون احتمال الهلكة موجودا ومتى لا يكون موجود، في أي شبهة تكون موجودة وفي أي شبهة لا تكون موجودة، القضية الحقيقية ليست ناظرة حينئذ إلى مصادق الشبهات في الخارج لتثبت أنها هل هي موجودة احتمال الهلكة، هل موجود في هذه الشبهات أو لا. نعم لو كانت القضية خارجية بأن كانت تنظر إلى حالات المكلفين وشبهاتهم التي يبتلون بها، ويريد أن يقول في تمام هذه الشبهات الوقوف خير من الاقتحام، حينئذ يكون هذه الدلالة تامة، إلا أن هذا معناه النظر إلى شبهات المكلفين في الخارج، وأنه في أي شبهة من هذه الشبهات المولى قد جعل موجب الهلكة، وفي أي شبهة المولى لم يجعل إيجاب الهلكة. هذا من قبيل قول الشارع إذا قال كل من في العسكر مثلا يجب عليه القتال، هذا معناه أن موضوع وجوب القتال، هذا بنحو القضية الخارجية معقولة، المولى يوجب القتال على مثلا الرجال دون النساء أو على الشباب دون العجز والشياب، هو تارة يقول كل من كان قادرا على الجهاد يجب عليه الجهاد والقتال، هذه قضية حقيقية، وأخرى هو ينظر أن هذا الموضوع وهو القادر على الجهاد، الشاب القادر على الجهاد من هو، فيجد أن هذا الموضوع في العسكري موجود، كل من في العسكر واجد لهذا الشاب لأنه شاب قوي يتمكن من القتال، فيجعل القضية يحولها من حقيقية إلى خارجية، يعني هو يتكفل بإحراز الموضوع في الأفراد الموجودة في الخارج فيجعل حكمه على الموضوع بنحو القضية الخارجية، يقول كل من في العسكر يجب عليه القتال، يجعل الوجوب على الأفراد الخارجيين، وهو يحرز وجود الشرط بنظره الغيبي أو بنظره العلمي لأنه يحرز أن هذا الشرط موجود فيه، فيجعل القضية خارجية بعد لا يجعلها حقيقية، فيكون يقول كل من في العسكر يجب عليه القتال. لا، هذا معناه أن المولى نظر حينئذ بنفسه أحرز وجود الهلكة، لأن الهلكة موضوع، احتمال الهلكة بحسب الفرض موضوع لوجوب الوقوف عند الشبهة أو للوقوف عند الشبهة، فإذا كانت القضية حقيقية معنى أنه كلما كان هناك هلكة ينبغي أن يقف الإنسان عندها، متى يكون هلكة ومتى لا يكون هلكة، هذه القضية الحقيقية لا تنظر حينئذ إلى أن موضوعها المقدر وهو احتمال الهلكة أين يكون موجودا وأين لا يكون موجودا، يصبح احتمال الهلكة قيدا في الشبهة، الشبهة التي فيها احتمال الهلكة معنى القضية الحقيقية، يعني أنه يصبح موضوع الوقوف الشبهة المقيدة بأن يكون فيها احتمال الهلكة، وهذا مأخوذ بنحو التقدير، من دون أن يكون المولى حينئذ ناظرا إلى أن هذا التقدير أين يكون موجودا، في أي شبهة يكون موجودا وفي أي شبهة لا يكون موجود، لأن في القضية الحقيقية لا ينظر إلى موارد وجود التقدير وإنما يفرض التقدير يجعل الحكم على هذا المقدر، فلو كانت القضية حقيقية إذن فهي لا تنظر إلى أن احتمال الهلكة أين موجود وأين ليس موجودا، يصبح قيدا بنحو القضية الحقيقية، أي مأخوذا بنحو التقدير قيدا في موضوع وجوب الوقوف مع الشبهة، فلا يمكن أن يستفاد من إطلاق حينئذ للشبهة البدوية إلا بأن تكون القضية خارجية، يعني ينظر المولى إلى الشبهات وهو يحرز وجود ذلك القيد فيها، كما في كل من في العسكر يجب عليه القتال، هو يحرز أن هذا القيد وهو احتمال الهلكة موجود في كل شبهة شبهة، هذا معنى أن المولى جعل الحكم على كل شبهة شبهة، كل نوع من أنواع الشبه بنحو القضية الخارجية بحسب الحقيقية، بحسب الحقيقة، يعني هذا القيد قيد احتمال الهلكة لم يكن مأخوذا بنحو التقدير، بل هذا القيد المولى تصدى لإحرازه، وهو معنى القضية الخارجية، المولى تصدى لإحرازه في تمام الشبهات فجعل حكمه عاما لتمام الشبهات لأنه أحرز وجود ذلك القيد، كقوله كل من في العسكر يجب عليه القتال حينما أحرز أن القيد الواقعي والملاك الواقعي الذي هو عبارة عن مثلا عدم العجز، عدم المرض، عدم الشيبوبة، شيخوخة موجود فيه، فحينئذ تكون القضية من ناحية هذا القيد قضية خارجية لا حقيقية، فهذا الجواب عن الإشكال يجعل قيد احتمال الهلكة المأخوذ في موضوع الوقوف قيدا مع الشبهة قيدا مأخوذا بنحو القضية الخارجية، يعني المولى بنفسه تصدى إلى إثبات أنه موجود في كل شبهة الشبهة، وهذا خلاف الظاهر، ظاهر كل قضية حقيقية وظاهر الخطابات الشرعية أنها قضايا حقيقية أن كل قيد يؤخذ في موضوع هذا الخطاب مأخوذ بنحو التقدير، الخطاب لا يتكفل بيان أنه متى يكون موجودا ومتى لا يكون موجودا، بل بعد فرض وتقدير وجوده يرتب عليه الحكم، إذن فلا يمكن أن يستفاد إطلاق حينئذ للشبهة في الشبهة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام للألكة للشبهة البدوية لنستكشف منها أن قيد احتمال الهلكة موجود فيه، هذا إنما يصح فيما إذا كان أريد بكل شبهة القضية الخارجية، النظر إلى كل شبهة شبهة وبيان أنه ما يكون فيها إحراز بعد إحراز أنه كلها يكون فيها احتمال الهلكة، وهذا خلف قيدية احتمال الهلكة الذي هو معنى أخذه في موضوع هذا الخطاب الظاهر في جعل القضية الحقيقية كما هو ظاهر كل الخطابات الشرعية. فهذا الجواب غير تام، لكن أصل الإشكال أيضا غير تام. الإشكال الذي أشكله المحققون من علماء الأصول من أن هذا الخطاب لا بد وأن يكون إرشاديا إلى حكم عقلي، أنه في كل مورد كان احتمال الهلكة والعقوبة موجودا، يعني كان التكليف منجزا، إذ لو لم يكن التكليف منجزا فلا احتمال للعقوبة، ولو كان منجزا حينئذ يكون هذا الأمر أمرا إرشاديا إلى ما يحكم العقل لزوم الاجتناب هنا، ليس حينئذ أمرا مولويا، لأن التكليف تنجز في نفسه. ولسان هذه الأوامر إنما هو هذا المعنى، لأنها أخذ الاحتمال الهلكة والعقوبة في موضوع الاحتياط، يعني علل الاحتياط بأنه لأنه لو لم يحتط يقع في الهلكة، وهذا معنى أنه بقطع النظر عن الاحتياط يوجد هلكة ويوجد احتمال عقوبة، وهذا لا يناسب إلا الإرشادية. هذا الجواب الذي كان جواب القوم أيضا قابل للمناقشة، أولا لأن هذا الجواب حتى على الإرشادية يمكن أن يكون دليلا على الاحتياط على مبنانا الذي نقول بأن كل شبهة حتى البدوية حتى بعد الفحص مجرى لإصالة الاحتياط عقلا، مثلك حق الطاعة، لو أنكرنا قبح العقاب بلا بيان حينئذ هذا يكون إرشادا، لا بأس يكون إرشادا، لكن إرشاد إلى حكم العقل وإمضاء لحكم العقل بأنه كل شبهة لا بد من التوقف فيها، وحينئذ يدل هذا على أن المولى لم يجعل إيجاب الاحتياط، نفس إمضاء والإرشاد إلى حكم العقل بأنه في هذه الموارد كما يحكم العقل بوجوب الاحتياط لاحتمال لأن احتمال التكليف منجزون ولا بد من الوقوف، حينما يرشد الشارع إلى هذا الحكم العقلي الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي بنفسه يمكن أن يكون دالا بحسب الحقيقة على نفي جعل إيجاب الاحتياط، إذ لو كان يريد أن يجعل إيجاب الاحتياط لما كان يرشد إلى هذا الحكم العقلي، فإرشاده إلى هذا الحكم العقلي بنفسه يكون دالا ولو بدلالة التزامية عرفية على أن المولى لم يجعل في هذه الشبهات البراءة الشرعية، وإنما أمضى ما حكم به العقل، أبقى حكم العقل على ما هو عليه وأرشد إليه فلم يجعل البراءة، فيكون هذا الإرشاد بنفسه دالا على عدم جعل البراءة والترخيص الظاهري، وهو مقصود الأخباري، فإن الأخباري يريد أن يقول أنه لا ليس المجعول من قبل الشارع البراءة، وإنما المجعول من قبل الشارع الاحتياط. فحتى على الإرشادية حيث أننا نقول بمسلك حق الطاعة هذا الأمر المرشد إليه العقلي وهو وجوب الاحتياط العقلي، الإرشاد إليه كاشف ودال بالدلالة الالتزامية العرفية على عدم جعل البراءة الشرعية، وهذا هو الذي يريده الأصولي الأخباري، هذا أولا. فعلى ذلك المبنى لا ينفع الأصولي إرشادية هذه الأوامر، وثانيا أنه أساسا هذا الاستظهار قابل للمناقشة، وهو أنه نحن لا نسلم أن هذه الألسنة ظاهرة في أخذ احتمال الهلكة في موضوع الوقوف، هذا الجواب هذا الإشكال كان مبنيا على أن احتمال الهلكة بمعنى العقوبة مأخوذ بنحو الموضوعية، موضوعا قيدا في الشبهة الواقعة موضوعا لوجوب الاحتياط، كأنه قال احتط في الشبهة التي يكون فيها احتمال الهلكة، إذا كان هكذا فكلام المشهور صحيح، احتط في الشبهة التي يكون فيها احتمال العقوبة، إذن فلا بد في المرتبة السابقة أن تكون الشبهة فيها احتمال العقوبة والهلكة لكي يتحقق موضوع هذا الاحتياط، واحتمال العقوبة لا يكون إلا إذا كان منجزا في الرتبة السابقة، إذ مع عدم التنجز لا يكون احتمال العقوبة، وفي الشبهة البدوية بعد الفحص على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يوجد احتمال العقوبة، يوجد قطع بعدم، فلا يكون فيه دلالة على مطلب أخباري. لكن هذا الاستظهار غير صحيح. يعني ظاهر هذه الروايات ليس أخذ احتمال العقوبة موضوعا للوقوف، بل جعل الوقوع في الهلكة مفرعا على عدم الوقوف. هذا لسانه، لسان آخر، لسان أنه لو لم تقف لوقعت في الهلكة. فرق بين أن يقول إذا كان احتمال الهلكة فقف، وبين أن يقول لو لم تقف لوقعت في الهلكة. هذا الثاني ليس تعليلا بل تفريع، ظاهر في التفريع أن الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة، يعني لو لم تقف لوقعت في الهلكة. وهذا لسان التفريع يناسب الأمر المولوي، وكثير من الأحكام الشرعية يبين لزومها بالتفريع. حينما راجعوا كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق تجدون كم من الأحكام الشرعية الإلزامية بين إلزامها بتفريع الثواب والعقاب عليها. من مثلا كذب على الله ورسوله أخزاه الله يوم القيامة في النار مثلا على كذا، وهناك روايات كثيرة في أبواب مختلفة تبين المحرمات أو الواجبات بلسان تفريع العقوبات على من خالفها، لا بلسان بيان أنه حرامون أو واجبون. لا يقول حرامون أو واجبون، لكن يبين أنه حرامون أو واجبون ببيان لازمه، وهو أنه من يرتكب هذا الفعل، من يشرب الخمر مثلا سوف يجر في جهنم بسلاسل من حديد، سوف يكون كذا وكذا. هذه العقوبات التي تبين في الروايات على المحرمات، وتكون هي ألسنة بيان التحريم. ففرق بين التفريع وبين التعليل، بين القيدية للموضوع وبين أن يقول لو فعلت هذا الفعل لوقعت في العقوبة الأخروية. التفريع يناسب الأمر المولوي، التعليل وأخذه قيدا لا يناسب الأمر المولوي. وهذه الروايات إن لم يكن كلها فبعضها ظاهرة في التفريع، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني لو لم تقف عند الشبهة لوقعت في الهلكة. هذا لسانه، وهذا حينئذ ظاهره مناسب مع المولوية، أنك قال يجب لأنك لو لم تفعل، لو لم تقف هناك عقوبة سوف يلحقك، هذا تلحقك هذه العقوبة، فيكون حينئذ هذا اللسان يكون لسانا وبيانا، اللسان من ألسنة بيان الإجاب الإلزام بحسب الحقيقة. هذا الجواب على أصل الشبهة الذي يعني على الإشكال في أصل الجواب الأول الذي ذكره المشهور. هناك جواب آخر أيضا ذكروه، طبعا ذكروا هذا الجواب في مقام المناقشة والإشكال على الجواب الأول، نحن فصلناه ونجعله جوابا مستقلا. جواب ثاني ذكره المشهور أنه استفادة وجوب الاحتياط من هذا الخطاب دوري على مسلك قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن وجوب الاحتياط يكون متفرعا على أن يكون احتمال الهلكة موجودا، واحتمال الهلكة في المقام لا يكون إلا إذا كان هذا الوجوب للاحتياط واصلا إلى المكلف، لأنه لو لم يصل حتى لو كان موجودا واقعا إيجاب الاحتياط كالحكم الواقعي، وليس إيجاب الاحتياط بأشد من الحكم الواقعي، الأحكام الشرعية الواقعية أو الظاهرية ما لم تصل إلى المكلف لا تتنجز طبقا لمسلك قبح العقاب بلا بيان، فوصوله شرط في التنجز، وبالتالي شرط في احتمال الهلكة أو في الوقوع في الهلكة والعقوبة. حينئذ لو كان يراد بيان، لو كان يراد تنجيز هذا العقوبة وتنجيز العقوبة بنفس هذا الوجوب وبنفس إيجاب الاحتياط الوارد في هذه الروايات، هذا يلزم منه الدور، لأن هذا يقول لأنه يوجد عقوبة وتنجز للعقوبة وهلكة أخروية إذن يجب الاحتياط. فهو متفرع على وجوب التنجز، وكيف يتفرع عليه التنجز ويأتي منه التنجز. وإذا فرض أن تنجز العقوبة ثابت بدليل آخر لا بهذا الخطاب، بخطاب آخر وجعل آخر، ذاك واصل إلى المكلف، إذن ذاك الدليل وذاك الجعل الواصل هو الذي ينجز لنا الشبهات، لا نحتاج حينئذ إلى هذا الجعل. هذا الجعل لا يكون حينئذ له دور إلا دور الإرشاد، لا يكون مولويا إرشادا إلى ذاك الجعل الأول الذي جعله الشارع أوصله إلى المكلفين. الجواب الثاني أو الجواب الأول، هذا الأمر بالوقوف هنا، هذا الخطاب بناء على أنه مولويون يريد أن يقول أنه لأن يجب عليك أن تقف عند الشبهة. لماذا؟ لأنك لو لم تقف عند الشبهة وقعت في الهلكة، بنحو التفريع وبنحو التعليل. الوقوع في الهلكة بمعنى الوقوع في العقاب الأخروي، الوقوع في العقاب الأخروي فرع لا يكفي فيه وجود التكليف واقعا أو إيجاب الاحتياط واقعا، لا بد من فرض أن يكون واصلا. والمفروض أن هذا التكليف بإيجاب الاحتياط قف، قد فرض أنه لو لم يقف لكان هناك وقوع في الهلكة بقطع النظر عن الأمر بقف، لأنه جعل ذاك بنحو الموضوع أو نحو التفريع. فحينئذ لا بد من فرض أن يكون في المورد الذي يريد أن يأتي قف، أن يكون احتمال العقاب، أن يكون الهلكة والعقاب الأخروي موجودا، ولا يكون الهلكة والعقاب الأخروي موجودا إلا إذا كان التكليف منجزا وواصلا. فإن ميزان التنجيز أو الظاهري، أي تكليف، حتى التكليف الظاهري لو جعل ولكن لم يصل لما كان هناك احتمال العقوبة. لا بس مع هذا يصل، وهذا خلف مثلا، يفترض أنه خلف كون القضية حقيقية، يعني هذا يقول لو كان بقطع النظر عني أو بنحو التفريع أو التعليل يوجد عقاب وهلكة، ووجود العقاب والهلكة لا يكفي في وجود الأمر حتى يقال هذا جعل هذا الأمر. دليل الخطاب يجعل الأمر لا يجعل الوصول، الوصول مسألة أخرى، دليل الخطاب يجعل الخطاب، والخطاب عبارة عن الأمر بالاحتياط، والأمر بالاحتياط لا يكفي وحده لتحقق التفريع أو التعليل بالوقوع في الهلكة والعقاب الأخروي ما لم يصل. فلو أريد حينئذ إيصاله بنفس الجعل هذا دور، لأن الجعل فرع أن يكون موضوعه موجودا، وموضوعه عبارة عن العقاب المنجز، أي موضوعه الوصول، فيكون مأخوذا الوصول في الرتبة السابقة على الجعل لكي يكون العقاب موجودا أو محتملا، يعني لكي يكون التكليف منجزا بناء على مسلك قبح العقاب إلى بيان. إثباته بالجعل دور أو مستحيل، قولوا أن إثباته بالجعل مستحيل لأنه متوقف على ثبوته في المرتبة السابقة، فلا يمكن أن يكون متوقفا عليه. ما يكون الخطاب المجعول متوقفا عليه، الوصول الذي يكون الخطاب المجعول متوقفا عليه يستحيل أن يكون متوقف حاصلا من نفس هذا الخطاب، لأن هذا توقف شيء على نفسه. ولو فرض أنه قد تنجز بخطاب آخر بغير هذا الخطاب، وذاك الخطاب وصل، ذاك يكون بحسب الحقيقة هو الدال على إيجاب الاحتياط لا هذا الخطاب، فلا فائدة في هذا الخطاب الثاني. وبحسب الحقيقة هذا ذكره المشهور بعنوان جواب على ذاك الجواب عن الإشكال الأول الذي ذكروه على الاستدلال بهذه الأخبار. أليس في الإشكال إشكال على الجواب الأول ذكر المستشكل بأننا نستكشف من إطلاق الشبهة للشبهة البدوية بعد الفحص أن الشارع هنا قد جعل وجوب الاحتياط، هناك أشكلوا بهذا، أجابوا عليه بهذا الجواب، قالوا كيف يمكن، لا فائدة في جعل إيجاب الاحتياط لأن جعل إيجاب الاحتياط وحده لا يكفي لتحقق احتمال العقوبة والهلكة في الشبهة البدوية، إذ لابد مضافا إلى جعل إيجاب الاحتياط أن يكون واصلا، فلو كان واصلا بدليل آخر غير هذا الدليل لا فائدة فيها، هذا الدليل يكون إرشاديا. ولو أريد إيصاله بهذا الدليل المفروض أن هذا الدليل أخذ في موضوعه، أن يكون الشبهة فيها احتمال الهلكة وفيها احتمال التنجز، هذا متوقف على وصوله في المرتبة السابقة. لكن السيد الشيخ جعله وجها مستقلا، لأنه يمكن جعله وجها مستقلا في الإشكال، بأن يقال أنه أساسا احتمال الهلكة فرع التنجز، من دون تنجزين لا يوجد احتمال هلكة، حتى لو كان التكليف موجودا واقعا، سواء التكليف الواقعي أو التكليف الظاهر، فلا بد في وجود احتمال الهلكة من وصول التكليف الواقعي أو الظاهر. فإذا فرض أنه قد فرع أو علل أخذ في موضوع أمر بالاحتياط الوقوع في الهلكة، إذن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون أمرا مولويا، لأن هذا الأمر أخذ في موضوعه أن يكون التكليف منجزا، وهذا لا يمكن أن ينجز التكليف لأنه أخذ في موضوعه التنجز، فثبوت التنجز به بوصوله مثلا هذا دور، ولو فرض ثبوت التنجز بمنجز آخر ذاك كفانا في مقام إثبات التحريم، لا نحتاج حينئذ إلى هذا. فهناك أنه يعتمد على مسألة شرطية الوصول في التنجز، والخطاب إنما يتكفل بالجعل لا بإيصال الجعل مسألة أخرى ليست مربوطة به، ليست مجعولة، الإيصال أمر تكويني أصلا ليس مجعولا من قبل الشارع. هذا جواب. هذا الجواب أيضا حاولوا أن يجيب عليه بأنه بجعل القضية خارجية، أن المولى لعله كان يرى أن المكلفين في عصرهم جميعا التكاليف واصلة إليه، حتى تكليف إيجاب الاحتياط في الشبهات لعل الشارع كان قد جعله وقد أوصله إلى المكلفين في ذلك الزمان، فكان منجزا عليهم العقوبة في موارد الشبهات، فجعل الخطاب عاما، قال لهم حينئذ من الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، لأن التكليف بوجوب الاحتياط منجز لكم فيه بوصوله إليكم ولو بجعل آخر منجز. حينئذ يبين هذا الخطاب الكلي، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات، وحينئذ نستكشف ونثبت لا محالة بالملازمة أننا نحن أيضا يجب علينا الاحتياط في الشبهات، إذ لو كان على أولئك الحاضرين في زمن المعصوم التكاليف في مورد الشبهة منجزة، وكان العقاب ثابتا في حقهم أو الهلكة الأخروية ثابتة في حقهم، الذي يعني تنجز حكم الشبهة وهو وجوب الاحتياط ووصوله إليه، إذن نحن أيضا نشترك معهم في الأحكام، فإن دليل الاشتراك يقول كل حكم ثبت على طائفة في زمانين على المسلمين في زمانين يثبت في سائر الأزمنة أيضا، إذ لا يحتمل أن الحكم كان مخصوصا به. فلو لم يكن إيجاب الاحتياط مجعولا ولم يكن واصلا ومنجزا على أولئك، لما أمكن للشارع أن يقول لهم جميعا لابد أن تقفوا عند الشبهة في ذاك الزمان، فبقوله لهم جميعا يجب عليكم الوقوف عند الشبهة، نستكشف أن إيجاب الاحتياط الذي هو حكم الشبهة قد جعل وقد تنجز بوصوله إليه، وبالتالي نثبت لنا أيضا أن هذا الحكم ثابت لنا لعدم احتمال التفكيك بين عصر وعصر في الأحكام الشرعية المجهولة، فيثبت في حقنا أيضا وجوب الاحتياط الشبهة. هذا أيضا جواب أو تصحيح للاستدلال من وتخليص له من هذا الإشكال الثاني الذي أشكله الأصوليون. طبعا هذا أيضا يجعل القضية خارجية كما قلنا، إن قد إنما يصح هذا إذا كانت القضية خارجية، وحيث أن القضية ليست خارجية فهذا هذا النحو من الاستفادة من التمسك بالعموم هنا في غير محله، لأنه ليس النظر إلى الشبهات التي تكون محل ابتلاء المكلفين، النظر إلى فرض الشبهة التي فيها احتمال الهلكة أو يفرع عليها مثلا وجود الهلكة، ليس النظر إلى القضاء إلى الشبهات المكلفين بنحو القضاء وبيان أن أي شبهة منها هذا القيد وهو احتمال العقوبة أو الجزم بالعقوبة موجود فيه، لكي نستكشف أنه إذن لابد إيجاب الاحتياط كان منجزا عليهم مجعولا وواصلا إليهم، لأن حتى يصح أن يقول لهم قفوا عند كل شبهة حتى الشبهة البدوية. هنا
يقول
شبه فردية. إذا كان لك شبهة وكان لك احتمال عقوبة هلكة أو الجزم بالهلكة، الهلكة أيضا قيد، المفروض أن الهلكة قيد أو مثلا تفريع مرتب على ذلك. إذن فيكون حين هذا الحل حل بجعل القضية خارجية. هنا يوجد إشكال وجواب من المحقق العراقي واضح، يقول أن هذا من التمسك بالعام في الشبه في حل في دفع هذا التصحيح لكلام الأخباري، تراجعوه في الكتاب، وهو مبني على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية إذا كانت القضية خارجية. والصحيح أنه يصح إذا كان القيد قد تكفله المولى بنحو القضية الخارجية، يعني هو تكفل بفرض بتشخيص وجوده في الخارج. نحن نقصد بالقضية الخارجية كل قيد يكون المولى بنفسه متكفلا لبيان أنه متى يكون موجودا ومتى لا يكون موجودا، لا يكون مقدرا للجعل وللحكم، لا يجعله، لا يأخذه بنحو التقدير، بل هو يحرز وجوده ويجعل الحكم من ناحيته مطلقا. هذا معنى كون القيد مأخوذا بنحو القضية الخارجية أو كونه مأخوذا بنحو القضية الحقيقية. وظاهر كل قيدين كل خصوصية يرد في لسان الدليل أنه مأخوذ بنحو التقدير، لا أنه الحكم أجنبي عن مطلق من ناحيته والمولى مشخص لوجوده في أي مورد من الموارد. إذن هذا التصحيح لكلام المشهور غير موجود، غير صحيح، يعني هذا يجعل القضية خارجية بحسب الحقيقة. إلا أن أصل الجواب الثاني أيضا يكون جوابه نفس الجواب الذي نحن بيناه بحسب الحقيقة، من أنه هذا الإشكال أيضا إنما يرد إشكال أن الخطاب يتوقف على تحقق موضوعه، وتحقق موضوعه يتوقف على وصول التكليف ولو الظاهري، ولا يكفي وجود التكليف واقعا، لا بد من وصوله لكي يكون احتمال العقاب أو القطع بالهلكة والعقاب الأخروي موجودا. وهذا لا يمكن أن يكون من نفس الجعل إلا بنحو دائر مثلا، هذا الكلام في نفسه غير تام باعتبار النقطة التي أشرنا إليها والتي يأتي توضيحها أكثر.